العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران شمالي العراق ويدعو بغداد وأربيل لإلغاء معسكراتها. صنعاء تبث اعترافات المدانين في عملية اغتيال الشهيد صالح الصماد. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال غرب جنين. تفاصيل النشرة. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الجماعات الإرهابية في العراق، وقال إن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وأضاف اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أن القوات الإيرانية وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامية ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، وستواصل عملياتها التي بدأتها في الأسبوعين الماضيين. حول التحذير الإيراني الصارم من التواجد الإرهابي على حدودها، نتابع التقرير التالي.
تحذير إيراني صارم للجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة كردستان العراق، على لسان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، حيث دعا كلا من أربيل وبغداد إلى عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الإسرائيلي والجماعات الإرهابية بالتواجد في العراق، وأن يكون لهم معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني قرب الحدود الإيرانية.
يجب ألا يسمح العراق وأقليم كردستان للجماعات الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية والمدعومة من أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الرجعية بأن يكون لها مقرات للتدريب ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني ومعسكرات في تلك المنطقة، ولن نتسامح مع مثل هذه الأعمال الخبيثة التي تزعزع أمن المناطق الحدودية.
باقري شدد على أن إيران لن تتسامح مع نشر الفوضى في المناطق الحدودية، وأن القوات المسلحة الإيرانية وفي مقدمتها حرس الثورة الإسلامية ستقضي على هذه الجماعات الإرهابية، مؤكدا على الاستمرار بالعمليات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين ضد مواقع الإرهابيين في شمال العراق. تصريحات باقري هذه تأتي بعد أسبوع من التصريحات التي أدلى بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث طالب شامخاني بغداد بدحر التنظيمات الإرهابية من شمالي العراق، مضيفا إن هذه التنظيمات المستقرة في منطقة كردستان تعتبر مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة. هذا وكانت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران قد شنت قبل أسبوع هجمات بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية على مواقع الجماعات الإرهابية. وقالت مصادر إيرانية إنه بعد التحذير الذي أطلقه قائد القوات البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور من وجود عناصر إرهابية في شمال العراق، استهدفت القوات البرية لحرس الثورة بشكل دقيق قواعد العناصر الإرهابية هناك، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف قواعد الإرهابيين بمنطقة بالكيتي التابعة لمحافظة أربيل.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء حسين سلامي أننا لا نرى اليوم أمريكا خطيرة، بل أمريكا مهزومة وهاربة ومكتئبة. وأكد سلامي في كلمته خلال ملتقى الاقتدار العاشورائي لحرس الثورة في مدينة تبريز شمال غرب إيران أنه حينما نرى الآن ساحة المواجهة بين الإسلام والكفر نشاهد انتصار الإسلام. وتابع قائلا: إننا لا نرى الآن النظام السعودي القادر على مهاجمة الشعب اليمني الأعزل بأي صورة كانت، مؤكدا أن الإسلام تخطى عقبات كبرى وأن براعم الأمل تنمو اليوم في قلوب شباب العالم. وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إسلامي إن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون مع الوكالة الدولية. المزيد في التقرير التالي.
نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية. إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي. ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وأن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاد مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية. وأشار إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضع قيودا لعمليات التفتيش، داعيا غروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي. وقال خطيب زادة إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده. وأضاف أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.
بث الإعلام الأمني اليمني مشاهد الاعترافات المدانين بالمشاركة في اغتيال الشهيد صالح الصماد، واعترف المدانون بتنسيقهم مع العدوان لوضع شريحة إحداثيات في جيب الحارس الشخصي للشهيد الصماد لتقوم طائرة العدوان بمتابعته واستهدافه عام 2018. هذا ونفذ القضاء اليمني حكم الإعدام أمس السبت بحق 9 مدانين بالجريمة في ميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء وسط احتشاد 10,000 من اليمنيين. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق مساء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غربي جنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، فيما اندلعت مواجهات أخرى على حاجز الجلم العسكري شمال شرق جنين ألقى فيها الشبان عبوات محلية الصنع تجاه الحاجز. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سعيه إلى تهدئة التوتر في العلاقات مع باريس على خلفية أزمة إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية الموقعة مع الجيش الأسترالي، وقال جونسون إن بريطانيا وفرنسا تتعاونان في عملية عسكرية مشتركة في مالي ودول البلطيق. وكان الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الأسترالي أصدروا بيانا مشتركا أعلنوا فيه إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا. للمزيد بشأن التوتر بين فرنسا من جهة وأمريكا وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى، نتابع التقرير التالي.
ما زال التوتر سيد الموقف بين الولايات المتحدة وحليفتها الأوروبية فرنسا نتيجة اتفاق أوكوس الأمني الذي أبرمته واشنطن مع بريطانيا وأستراليا، وجرى بموجبه إلغاء الأخيرة صفقة شراء الغواصات الفرنسية التقليدية واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي. اتفاق أوكوس أثار ثائرة فرنسا التي وصفته بالغاشم والطعنة في الظهر، وقامت باستدعاء سفيريها لدى واشنطن وأستراليا، واتهمت إدارة بايدن بالتصرف مثل ترامب بإزاحة فرنسا. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان قال إن بلاده تعتبر أنها في أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد إلغاء صفقة الغواصات، واصفا الاتفاق بأنه تحرك سياسي خطير يظهر مدى حدة الأزمة مع أمريكا وأستراليا.
كانت هناك ازدواجية وازدراء وأكاذيب، ولا يمكن التعامل مع الحلفاء بهذا الشكل. كما أن انضمام لندن إلى واشنطن دليل على أن البريطانيين انتهازيون دائما.
إلى ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ستجري خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن ماكرون سيطلب توضيحا لما اعتبره تقويضا كبيرا للثقة. وفي محاولة منه لتدارك الموقف، قال رئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون إنه يفترض أن باريس كانت على علم بالمخاوف الجدية والعميقة التي راولت بلاده حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء الاتفاقية بشأنها الأسبوع الماضي.
إنني أتفهم خيبة أمل الحكومة الفرنسية بشأن إلغاء صفقة الغواصات النووية، لكن مخاوف أستراليا جدية وعميقة بشأن الإمكانيات التي تملكها الغواصات الفرنسية، وأنها لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية لأستراليا، وأنا لست نادما على قرار تفضيل مصلحة أستراليا.
إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس إن اتفاق أوكوس الذي أبرمته بلادها مع أستراليا والولايات المتحدة يبرهن على استعدادها للتصلب في الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الاتفاق يحقق إنجازا للناس في بريطانيا وخارجها بإقامة شراكة مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء تحالفات قائمة على القيم المشتركة والمصالح المشتركة.
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات وقعت شرق أفغانستان وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وكانت مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان شهدت الصباح أمس انفجار سيارة ملغومة أسفر عن سقوط جرحى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الكبرى. أعلن القائم بأعمال عمدة كابول حمد الله النعماني أن حركة طالبان أصدرت أوامر للنساء العاملات في الوظائف التي يمكن أن يشغلها الرجال بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل. ووفقا للحركة، أن 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة. وقال النعماني إنه لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل. انتهت النشرة، إلى العناوين. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران شمالي العراق، ويدعو بغداد وأربيل لإلغاء معسكراتها. صنعاء تبث اعترافات المدانين في عملية اغتيال الشهيد صالح الصماد. إصابة في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوة الاحتلال غرب جنين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 10:34. في رحاب كربلاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:50، في تمام الساعة 11 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. أحبتي في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب، نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما. في الساعة 12:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين، يليه من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:58. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 1:15، بعد ذلك يأتيكم ثورة الحسين عليه السلام. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا
أيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل. قدر الأمور من الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. والصلوات الزاكيات على رسول الخير والهادي إلى الخير محمد بن عبد الله، والتحيات موصولات لأهل بيته الذين خصهم الله لأن يكونوا مصابيح هداية بعده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رياض الأدب والشعر الولائي مع مقطع من قصيدة بحرانية حسينية نتعرف على شعرها بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين، ودرس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية، وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، وأيضا المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014. ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان تحت عنوان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
المواويل تحفر الحزن في الرمل شموعا يضيء فيها العويل، يركض النهر للخيام بلا رأس، ففي الرمح رأسه المفصول، سرح الروح من يديه وصلى وارتقى باليقين حيث المثول. يتجلى الرسول في ثغره قبلة وحي يشفها جبرائيل، واقفا خلف غيبه يحزم الموتى غريبا وظله يستطيل. جهة لاز وردي كان يغني في يديه الفانوس، والإكليل يتدلى عليه عنقود ماء، وعلى منكبيه غيم يميل. علم الرمح قبلة إنما من دون أضراس ذلك التقبيل، علم التمر أن يضيء مع الشمس إذا يوما أطفأته النخيل، علم الجرح أن يضمد سيفا لا يعي كيف يقرأ الإنجيل، علم الياسمين لون التآخي يلتقي مهما جففته الفصول، علم النهر كيف يجري عزيزا في زمان تذل فيه السيول، فالسواقي نشفن من لعنة الشمس متى يا ترى يجيء الأفول. يا لهذا الصراخ يندس في قمح الثكالى، كأنه محصول سنبك داس حلمهم ذات ليل، أو هل يستفيق حلم ثقيل لم يزل يقنع السنابك أن الحلم ذنب تناسلته الخيول. أيها الرب، كل هذا لماذا؟ تستفز السؤال مني الفضول. أولم تنتخب لذاتك ذاتا ويكن للسيوف هذه رسول.
مستمعينا الكرام، إذا أردنا الإجابة عن السؤال الذي طرحه الشاعر في آخر قصيدته، فلابد أن نقول إن الإجابة واضحة جلية في قول الإمام الحسين عليه السلام، حيث يؤكد هدفية قيامه: إن كان الدين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة سؤال معلق في الغيب للشاعر سيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، ونشكر زميلنا أحمد نجف على قراءته لهذه الأبيات الشعرية. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم بود.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية،
وذلك في أيام الثلاثاء عند الساعة 6:10 عصرا،
فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 11:25 ليلا،
ويعاد أيضا أيام الأربعاء في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران. فضاءات أدبية.
أدبية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة اليوم سنحدثكم بمفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنحدثكم عن حياة أبو الوفا البوزجاني، عالم الرياضيات والمنجم الإيراني الذي برز في القرن الرابع للهجرة، أي القرن العاشر الميلادي.
نعم، ونتناول بالبحث والدراسة آثاره وخدماته، فقد كان له نصيب وافر في التجديد والإبداع وتطور علم الهندسة والمثلثات والحساب والهندسة التطبيقية وأيضا النجوم والرياضيات. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم.
أعزائنا الكرام، هو محمد بن محمد بن يحيى المشهور بأبو الوفا البوزجاني، عالم الرياضيات والمنجم الذي عاش في القرن الرابع للهجرة، وولد في 11 من أيلول سبتمبر عام 1040 ميلادي، المصادف للأول من شهر رمضان المبارك عام 328 للهجرة، في مدينة بوزجان القريبة حاليا من مدينة تربة جام في محافظة خراسان. ذكره ابن النديم في فهرسه ما يدل على علو مقامه العلمي، فقد عاصر البوزجاني ابن النديم وأبا ريحان البيروني.
نعم، درس هذا العالم الإيراني مقدمات الرياضيات في بوزجان على يد خاله وعمه، وكان من علماء الرياضيات البارزين في عصره، وفي عامه 348 للهجرة، وعندما كان في 20 من عمره قصد بغداد لدراسة العلوم والتتلمذ على أيدي أشهر الأساتذة فيها وأقام فيها، ثم التحق بخدمة شرف الدولة ابن عضد الدولة وعمل في المرصد الذي بناه شرف الدولة في بغداد تحت إشراف أبو سهل بيجان.
أعزائنا الكرام، من الجدير بالذكر أن المؤرخ الشهير جورج سارتن أطلق على النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي الموافق للنصف الثاني من القرن الرابع للهجرة، أطلق عليه اسم عصر أبي الوفا. في نفس الفترة التي عم أوروبا التشتت والصراع والتناحر وساد فيها النظام الإقطاعي من جهة، ومن جهة أخرى كانت الكنيسة تحكمها وتسد كل طرق التطور العلمي.
نعم، وفي الشرق أصيبت حكومة الخليفة في بغداد بضعف وانتكاسة، وعاش سكانها الفقر والحرمان، فيما كانت الصين والهند واليابان يعيشون فترة ركود علمي. في هذه الأوضاع كانت إيران تعيش ازدهارا علميا، فعند ولادة أبي الوفا سيطر السامانيون على خراسان، وكانوا يحبون اللغة والأدب الفارسيين والعادات الإيرانية، ولم يكونوا متشددين في التعامل مع أتباع المذاهب الأخرى، مما بعث الطمأنينة في نفوس العلماء، فانطلقوا لطلب العلم.
في تلك الفترة ازداد عدد محلات بيع الكتب، وبنيت مكتبات كبرى، وأسست المدارس في كافة أنحاء إيران لتعليم العلوم المختلفة. في تلك الفترة برز علماء كبار من أمثال أبي ريحان البيروني وابن سينا، ولم يكن علماء الرياضيات الإيرانيين عند ذلك مترجمين لكتب اليونانيين في الرياضيات فقط، بل إنهم بدأوا عهدا جديدا في تطوير وتكامل علم الرياضيات.
Thank you. مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعينا الأفاضل، كان للبوزجاني نصيب وافر في تجديد وتطوير علم الهندسة والمثلثات والحساب والهندسة التطبيقية والنجوم والرياضيات، وأبدع كذلك في مجال الموسيقى، ولكن شهرته في الموسيقى لم تصل إلى مستوى شهرته في علوم الرياضيات والنجوم حتى لقب بالمحاسب والمهندس.
لم تمضي فترة طويلة عن مجيء أبي الوفاء البوزجاني إلى بغداد حتى أصبح من أشهر العلماء فيها في عصره. اشتغل البوزجاني في بغداد بالإضافة إلى البحث العلمي ورصد الكواكب والنجوم، اشتغل بالأمور المالية أيضا، واشتغل لفترة رئيسا لمستشفى في بغداد. ولم يكن البوزجاني يراسل علماء بغداد فحسب، بل جميع علماء عصره في خارج بغداد وإيران أيضا. نذكر منهم عالم الرياضيات أبو علي الحبوبي والعالم الإيراني الكبير أبو ريحان البيروني، كما ذكره علماء أمثال أبو حيان التوحيدي وأبو نصر العراقي ولقبوه بالشيخ.
البوزجاني تعاون فكريا وعلميا مع علماء عصره، كمثال على ذلك عندما أراد أبو ريحان القيام برصد خسوف للقمر في خوارزم وبغداد في آن واحد، قرر التعاون مع البوزجاني لإنجاز ذلك ومقارنة النتائج التي توصل إليها. كتب أبو الوفاء البوزجاني تفاسير لآثار علماء إيرانيين ويونانيين قدماء، مثل المقدمات لإقليدس، الجبر والمقابلة للخوارزمي، الجبر لديوفانت، ومجسطي لبطليموس وغيره، كما كانت له ابتكارات وإبداعات كثيرة في مجال الهندسة والمثلثات.
وضع البوزجاني علاقة وهي معادلة علاقة هرون لحساب مساحة المثلث دون الحاجة إلى الارتفاع وباستخدام أطوال الأضلاع فقط، وأرسلها إلى أبي علي الحبوبي. أما أهم ابتكارات البوزجاني في المثلثات فهو إبداعه لشكل الظل في المثلثات.
مستمعينا الأفاضل، من مؤلفات أبي الوفاء البوزجاني بلغتنا 4 كتب، وهي ما يحتاجه الكتاب والمحاسبون، ما يحتاجه الصناع، وكتاب مجسطي، وكتاب عمال الهندسة. والكتابان الأولان نموذجان عن تطبيقات للرياضيات وفي الحساب العملي، وأورد البوزجاني في الفصلين الأول والثاني بحوثا في الرياضيات الصرفة، وفي الفصل الثالث جمع بين الرياضيات النظرية والتطبيقية. ويمكننا بالنظر إلى الأدلة التاريخية أن نجزم أن هذا الكتاب تم تأليفه بين عامي 272 هجري قمري حتى 367.
نعم أعزائنا، وكما يقال إنه أهداه إلى عضد الدولة الديلمي، وتضمن الفصل الأول من هذا الكتاب الأصول النظرية للرياضيات ومفاهيم جديدة حول أنواع الكسور والعمليات الحسابية المتعلقة بها. في الفصل الثاني ذكر وفي أول مرة في تاريخ الرياضيات في العالم الإسلامي الأعداد السالبة وفسرها وأعطاها معنى الدين والقرض. وفي كتاب أعمال الهندسة تحدث في بدايته عن الآلات المستخدمة في البناء الهندسي وشرح المسائل المتعلقة به، ثم قام برسم أشكال أكثر تعقيدا وقدم حلولا لها وتطبيقات عملية.
نعم، كما ذكر البوزجاني في كتاب أعمال الهندسة أشكالا هندسية مجسمة وخاصة في مجال الشكل الكروي، وأشكالا منتظمة وغير منتظمة، ومسائل أخرى متعددة. وتقديرا لخدمات هذا العالم الجليل أبي الوفاء البوزجاني، فقد سميت باسمه إحدى الفوهات البركانية على سطح القمر، وتوفي عالم الرياضيات والمنجم الإيراني الشهير البوزجاني في 3 رجب عام 388.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها ما للديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها، يعيد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي. ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه، وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. لهفي لهفي لركب صرعوا في كربلا، كانت بها آجالهم متدانية. نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية. قد جاوروه هاهنا بقبورهم، وقصورهم يوم الجزاء متحاذية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسين ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية. وجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية، رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية، والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ أبيات إلى الشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، كان من أولويات ما أحرزه الإمام الحسين عليه السلام من الانتصارات الرائعة هزيمته للأمويين، فقد نسفت تضحيته جميع الأسس والقواعد التي أقامها الحكام الأمويون. يقول بعض الكتاب إنما بناه معاوية لابنه يزيد في أعوام هدمه الحسين في أيام. لقد أطاح الإمام سلام الله عليه بتلك الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور وأعماها الطيش. يقول أحد المفكرين إن مذبحة كربلاء قد هزت العالم الإسلامي هزا عنيفا، مما ساعد على تقويض الدولة الأموية. أما مظاهر الهزيمة الأموية بعد قتل الإمام عليه السلام فهي أولا تجريدهم من الواقع الإسلامي، إذ عملت مجزرة كربلاء الرهيبة على تجريد الحكام المنحرفين من الإطار الإسلامي، وأثبتت أنهم على وثنيتهم وجاهليتهم. فإنما جرى على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإبادة الشاملة بعد أن حرمت عليهم القيادة العسكرية الماء، وما جرى على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله من التمثيل بعد القتل، وسبي حرائر النبوة وعقائل الوحي يطاف بهن من بلد إلى بلد، وما تمثل به يزيد من الشعر الذي أنكر فيه نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه إنما أراد إبادة عترته طلبا بثأر من قتل من الأمويين في واقعة بدر، كل ذلك قد جرد الأمويين من كل نزعة إسلامية ودلل على مروقهم من القيم والمبادئ الإسلامية. وكان من مظاهر الهزيمة الساحقة التي مني بها هؤلاء الحكام شيوع النقمة والإنكار عليهم في جميع الأوساط، فقد تعالت موجات عارمة من الإنكار على يزيد حتى من عائلته وأسرته، وقد فزع من ذلك كثيرا، وساءت العلاقة بينه وبين الكثيرين من أتباعه. وهزمت ثورة الإمام الحسين عليه السلام الحكم الأموي ونسفت جميع معالمه، وجعلته يواجه ثورات متلاحقة قام بها الناقمون عليه من أتباع الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام وغيرهم، حتى انهار صرح ذلك الحكم الأسود بقيام الدولة العباسية. ودللت ثورة أبي الشهداء عليه السلام على الواقع المشرق لأهل بيت النبوة، وكشفت للعالم الإسلامي الطاقات الهائلة التي يملكونها من الثبات على الحق والصمود أمام الأحداث وتبني القضايا المصيرية للأمة، مما جعلت جمهرة المسلمين يكنون لهم أعظم الود وخالص الحب والولاء. نعم أيها الإخوة، لقد أظهرت كارثة كربلاء للعيان أن أهل البيت عليهم السلام هم المثل الأعلى للقيادة الروحية والزمنية لهذه الأمة، وإنهم الرواد للحق والعدل في الأرض. كما أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كشفت للأمة الإسلامية جمعاء مستويات التضحية العظيمة التي يقدمها أهل البيت سلام الله عليهم من أجل الإسلام ومبادئه وقيمه حين يحدق بها الخطر ويتهددها الانحراف. وقد شجعت وحركت هذه الواقعة التاريخية المتألقة في أبعادها وأهدافها، حركت ضمير الأمة آنذاك وإلى الآن، فسرت هزتها الثورية في نفوس المسلمين الخيرين ودفعتهم أكثر وأكثر من أجل الاستمرار على خط الإسلام العظيم. وفي حلقات البرنامج القادمة سنحاول استعراض المعطيات الأخرى لثورة سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الثورات المتعاقبة التي أعلنت صرخة الحق وثبتت موقف الرفض لكل معالم الانحراف التي حصلت في مسيرة الأمة الإسلامية. بهذا مستمعين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
يديك هب لي دموعا للبكاء عليك حسينا وحسينا حسينا وحسينا حسينا
ما شاء الله. تدري ما شفيت غيرك.
الحسين احترق لك جروحي مو مالت جنى جروحي مو